يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
شرح الرد على الزنادقة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. الشريط الخامس.
نعم الجواب.
أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه، ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكن يصيب منهم من قبل الذنوب. فأما في الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله المخلصون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
نعم. إذن الجواب أجاب عنه رحمه الله بأن يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عبادي الذين استخلصهم الله لدينه، ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم بالشرك وعبادة غير الله خاصة، ولكن قد يصيب منهم شيئا دون الشرك. ليس لهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني أن تضلهم عن عبادة غير الله أو توقعهم في الشرك. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، هذا من تزيين الشيطان، معصية دون الشرك. وهذا وأيضا هذه الحادثة التي وقعت موسى قبل النبوة، قتل موسى القبطي لما استنصر به الإسرائيلي، هذا قبل النبوة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. بعد ذلك جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، ثم ذهب إلى مدين، وحصل له القصة مع الرجل الصالح، وأنه زوجه إحدى ابنتيه، ورعى الغنم 9 سنين أو 10، وبعد ذلك لما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنفا بجانب الطور نارا، قال لأهلي انكثوا، فلما جاء إلى النار عند الجبل نبأه الله وأرسله. فإذا النبوة رسالة بعد ذلك، فقتله النفس كان قبل النبوة، واضح هذا؟ ثم أيضا هذا ليس معصية، ليس شركا، هذا هو الجمع بينهما، واضح؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني في الشرك وعبادة غير الله، وهذا من عمل الشيطان تزيين المعصية. يقول المؤلف كما زين ليوسف، يوسف زين له الشيطان، كيف زين له يوسف؟ كما زين ليوسف، كيف زين المعصية ليوسف؟ نعم قولوا لقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا الوقف على الآية الأفضل، إذا قرأتها تقرأ ولقد همت به وتقف، ثم تقرأ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والهم هذا يعني هذا انتزل الشيطان الهم. وكذلك آدم وحواء معروف أنه زين لهم الأكل من الشجرة فأكل منها. نعم.
وأما قول الله للكفار فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشكوا في القرآن.
نعم الآية الأولى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. نعم آية الجاثية. والآية الثانية في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهي آية طه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك آية وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، ففي آيات تنفي النسيان عن الله، وفي آية تثبت النسيان، فشكوا وقالوا هذا تناقض، آية هي إثبات النسيان فاليوم ننساهم، إثبات النسيان لله، وآية نفت النسيان، فكيف ذلك؟ نعم.
أما قوله فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول نترككم في النار كما نسيتم كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يقول لا يذهب من حفظه ولا ينساه.
الله تعالى منزه عن النسيان لا ينسى شيئا كما في قول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يذهب من حفظه ولا ينسى سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى وما كان ربك نسيا. وأما أسأل اليوم ننساكم المراد بالنسيان الترك في النار نترككم في النار كما تركتم العمل للقاء يوم في هذا. وهذا من باب المقابلة مقابلة نسيانهم للعمل بتركهم في النار. فاليوم ننساكم نترككم في النار نعاملكم معاملة المنسي كما تركتم لقاء يوم في هذا. يعني أنهم عوملوا معاملة المنسي يعني الله تركهم كما أن المنسي يفرك تركهم عاملهم معاملة المنسي لأنهم نسوا لقاء يوم هذا فلم يعملوا للقاء يوم القيامة ما لم يعملوا في هذا اليوم العظيم للقاء ربهم عز وجل. فلما لم يعملوا صاروا كأنهم نسوا كأن تركهم العمل كأنه نسيان فعوملوا معاملة المنسي فتركوا في النار كما يترك المنسي وإلا فالله تعالى لا يلحقه نسيان. نعم.
وأما قوله تعالى
هذا المثال إيش؟ 21. نعم.
وأما قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فيقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد فشكوا في القرآن.
هذه الشبهة في آيتين. آية تقول آية فيها أنه حشر أعمى أن الكافر حشر أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى. وآية فيها أنه يبصر قال فبصرك اليوم حديد يبصر قديد بصرك اليوم حديد يعني قوي. آية يثبت أن البصر قوي وأنه يرى كل شيء. وآية هي أنه أعمى فكيف ذلك؟ نعم.
أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى يعني عن حجته قال رب لم حشرتني أعمى وقد قال رب لم حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها. فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله بصرك اليوم حديد وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يقول غطاء الآخرة فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة.
إذن الإمام جمع بينهما يعني الآية الأولى ونحشره يوم القيامة أعمى يعني أعمى عن الحجة عن حجته قال ربي لما حشرتني أعمى يعني عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها أعماه الله عن حجته فلا يستطيع. وذلك مثل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون يعني الحجج ضاعت عنهم الحجج فأعمى عن حجته خذله الله. ولهذا قال سبحانه فهم لا يتساءلون عميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ضاعت حجته. وأما قوله تعالى فبصرك اليوم حديد هذا حينما يبعث الكافر ويخرج من قبره يشخص بصره ولا يطرح بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. يكذب عن البعث يقول ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا وقوف بين يدي الله. فإذا خرج من قبره شخص بصره فرأى كل شيء رأى البعث رأى أنه بعث وأنه وقف بين يدي الله ورأى الحساب. هذا معنى قوله فبصرك اليوم حديد يعني لا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أهل البعث. فذلك قول الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كان في غفلة ثم بعد ذلك لما بعث صار بصره حديد فصار يعاين جميع ما يكذب به عن البعث فزال الإشكال. المثال الثاني والعشرون هذا وإن كان قصير لكن فيه بحث، يأتي بحث إن شاء الله في كلام لعلنا نقف على المثال الثاني والعشرون وهو آخر الأمثلة، آخر الأمثلة التي ذكرها الإمام رحمه الله. أترك البقية للأخ، وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجب هجر الأشاعرة الذين ينكرون استواء الله عز وجل على العرش على الإطلاق؟
هذا يختلف، الهجر لأهل البدع وأهل المعارض فيه كلام لأهل العلم، من العلماء ما قال إنهم يهجرون، قال إنه سنة مؤكدة كما ذكر عبد القوي في منظومته، وأنه ينبغي له أن يهجر أهل البدع ويلقاهم بوجه مكتهر، أهل البدع وأهل المعاصي، ومنهم من قال سنة، منهم من قال واجب، ومن العلماء من قال إن الهجر إنما يستعمل إذا كان أنفع، إذا كان أنفع للعاصي، وإذا كان يرتدع فلا بأس، لأن الهجر كالدواء، استعمل كالدواء، إذا كان علاج استعمله، وإذا كان غير علاج فلا تستعمله. فإذا كان إذا هجرته ترك المعصية وترك البدعة فهجر، وإذا كان لا يفيده فلا تهجر، لأن بعض الناس يزيد شره إذا هجرته، يفرح إذا هجرته قبل أن تهجر كان يراعيك ولا يتجاهر ببعض المعاصي، فإذا هجرته فرح وجاهر بالمعاصي ولا يبالي به، هذا لا تهجر، استمر في نصيحته. فإذا كان الهجر يفيد استعمل واهجره، إذا كان يخس في المعاصي تقل المعاصي والبدع اهجره، وإذا كان يزيد الشر يزيد في معاصيه لو هجر فلا تهجر، استمر. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة ابن الربيع، نعم، وهلال ابن أمية، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ولم يهجر المنافقين، لأن المنافقين لا يفيدهم فيهم الهجر، فالنبي هجر وترك. هذا اختيار المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الهجر يستعمل كالدواء، إذا كان يفيد اهجر، وإذا كان لا يفيد فلا تهجر، إذا كان الهجر يخفف المعاصي والبدع اهجر، وإذا كان يزيد استمر في النصيحة ولا تهجر. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ حسن الله إليه، هناك رجل يقال له الدكتور طارق السويدان ممن راجت أشرطته في الآونة الأخيرة لما يتميز به من أسلوب بياني في تصوير الأحداث، ولقد سمعنا أن بعض المشايخ يحذر من هذا الشخص وأشرطته، فما نصيحة فضيلتكم وما وجه الاعتراض عليه؟
والله أنا ما سمعت يعني أشرطة كثير، لكن سمعت بعض الأشرطة شيء يسير من بعض الأشرطة، فتبين لي أن الرجل ليس بطالب علم وأن كلام ليس بطيب، وسمعت أن له أشرطة في الصحابة وأن أشرطة يعني تخالف معتقد السنة والجماعة، إذا كان هذا صحيح ينبغي تركه، لكن ما أستطيع أحكم على أشرطة الأخرى، لكن حسب ما سمعت تبين لي أن الرجل ليس بطالب علم وأنه يتكلم بغير علم شرعي ليس من أهل العلم المعتبرين، فلا ينبغي الاعتماد عليه، وإنما يعتمد على كلام أهل العلم وكتب أهل العلم المعروفين المشهود لهم بالعلم والخير والرسوخ في العلم والأمانة والورع والديانة. ما وجد إلا طارق السويدان تسمع، تسمع العلماء خيره، واتركوا واسمع العلماء المعروفين المشهود لهم بالخير والعلم والرسوخ في العلم. نعم. وكذلك رجع إلى كتب العلم، سفر السيرة للإمام محمد عبد الوهاب، سيرة ابن هشام البداية والنهاية، أرجع إلى كتب العلماء السابقين والعلماء أيضا المعاصرين المعروفين بالعلم والمشهود لهم بالخير. أما هذا الذي تشك فيه ولا في إشكال اتركه، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم. ما سمعت الكلام، أسمع الكلام بس ما سمعت. يقول بعض الناس إن سماحة الشيخ سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز أنه حذر منه، لكن أنا ما سمعت هذا. إذا ثبت أن سماحة الشيخ حذر منه فينبغي ترك أشرطة.
أحسن الله عليك. هذا الرجل يقول هل للزنادقة وجود في هذا العصر؟
نعم، الزنادقة الجهمية هم الزنادقة، هم الملاحدة موجودون في كل عصر، منافقون والزنادقة في كل عصر، يسمون في هذا العصر بعض الناس يسمون العلمانيين، العلمانيين هم الزنادقة هم المنافقون، وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يظهر الإيمان وهو في الباطن كافر. ومنهم الجهمية سماهم الإمام أحمد الزنادقة، الذين يقولون إن الله حل في كل مكان وينكرون الصفات والأسماء وسوى الله على عرش، موجودون الآن، هذا موجودون في كل مكان وهم موجودون الآن. يوجد بعض حتى يقال بعض المدرسين الذين يدرسون جهمية، بعضهم معتزلة بعضهم أشاعرة، حتى قال بعض التلاميذ إن بعض المدرسين قال له بعض المدرسين ما أدري ربي في الأرض أو في السماء، يعني إنه حال في كل مكان. هذا من الزنادقة، صلى الله عليه وسلم. الزنادقة جهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والرافضة والعلمانيين موجودون بكثرة، هذا كله زنادقة، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم،
أحسن الله إليك. هذا الرجل يقول قوله تعالى عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هل هذا يدل على أن فرعون باق جسده إلى الآن؟
الله أعلم، لكن ظاهر الآية أن الله نجاه وأن الناس رأوه، أما كونه باقي إلى الآن الله أعلم. هذا مضى سنين ودهور، الله أعلم، من يستطيع يجزم بأن الجسد باقي إلى الآن، لكن الله تعالى نجاه سبحانه وتعالى. يحتاج مراجعة الكلام التفصيلي في هذا، لكن ظاهر الآية أن الله نجاه وأنه رآه الناس في ذلك الوقت، أما كونه باقي إلى الآن فالله أعلم، ولا بد من مراجعة كلام العلماء المفسرين في الآية. نعم،
صلى الله عليه. يقول هل يجوز أن نقول إن السد الذي بناه ذو قرنين إن دك وأن يأجوج ومأجوج مخالطين للناس الآن، وهل يجوز القول أنهم هم الصينيون؟
هل يجوز هذا السؤال؟
يقول هل يجوز أن نقول إن السد الذي بناه ذو القرنين إن دك وأن يأجوج ومأجوج مخالطين للناس الآن، وهل يجوز القول أنهم هم الصينيون؟
الله تعالى يقول حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. الآية فيها أنهم لا يقتدون على الناس إلا في آخر الزمان بعد ما ينزل عيسى بن مريم، ليس بالصحيح هذا، فهم لا يخرجون إلا في آخر الزمان، إذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في زمنه ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما تأتي أشواط الساعة الكبار التي أولها المهدي ثم الدجال ثم عيسى نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، في ذلك الوقت يخرجون على الناس. أما قول بأنهم الصينيين الآن معناهم خرجوا على الناس، هذا معناه تكذيب للنصوص التي فيها أنهم ما يخرجون إلا في عيسى، هذا ليس بصحيح، ليس الصينيين، معناه أنهم خرجوا على الناس الآن، والرسول أخبر بأنهم يخرجون في زمن عيسى وأنهم يفسدون في الأرض وأنهم يأتون يشربون المياه ولا يبقون فيها شيئا، ثم يمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ما، كل هذا ما يحصل في بعد نزول عيسى في آخر الزمان.
وهذا يقول أحسن الله إليكم ذكرتم في أول درس قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وذكرتم أن أهل السنة قالوا أن التبديل هو تبديل صفة بصفة لا تبديل ذات بذات، فعلى أي أساس حمل هذا التغيير مع أن الظاهر هو ذات بذات؟
تبديل صفات، مو صفة بصفة، تبديل صفات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هكذا قرأها لأنه هكذا فهم العلماء، لأن النصوص ليس فيها دليل على أن هناك أرض أخرى وأنه يؤتى بهذه الأرض تزال هذه الأرض، ما في دليل على أنها تزول بالمرة وأنها تفنى ثم يؤتى بأرض أخرى. هذا هو السبب أن الآية فيها تبديل ولا فيها إثبات إعدام لأرض وإبدال أرض بدلها، إنما فيها التبديل فقط، تبديل. ولو كان المراد أرض أخرى لجاء ما يدل على أن الأرض تفنى وتعدم ويؤتى بأرض أخرى، وليس في هذا دليل يدل على هذا.
وهذا يقول هل يجوز أكل ثمر أشجار سقيت بماء بئر قوم ثمود؟
إيش؟
هل يجوز أكل ثمر أشجار سقيت بماء بئر قوم ثمود؟
الله أعلم. قوم ثمود النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ولما عجنوا من ماء بئر الناء، ولما عجنوا من الماء منها أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعلفوه الإبل العجيب. هذا ظاهر أنه لا ينبغي، أنه لا ينبغي أن يؤخذ من مائها من ماء، أما هذا يسقى بها الثمار الله أعلم، يحتاج إلى دليل كيف يسقى بها الأشجار، يعني يؤخذ كيف يؤخذ من الماء من ماء
مدائن
صالح. نعم
مدائن صالح فيها أضاف، يعني قصة
فيها
مدائن صالح فيها أضاف يسقى بها الأشجار، يعني هل يجوز الأكل من هذه الأشجار؟
الله أعلم، هذه مسألة تحتاج إلى ترفع إلى هيئة كبار العلماء يصدر فيها فتوى، هذه مسائل ليست مسألة فردية، إذا كان في آبار ونا تسقى لا بد ترفع المسألة إلى هيئة كبار العلماء يدرس فيها تدرس، ثم بعد يصدر فيها فتوى لأهل ذلك المكان، فإذا فيها آبار وفيها فيها لا بد يكون فيها فتوى، ولا يكون فيها ولا تفيد فيها الفتوى الفردية، فتوى من هيئة كبار العلماء وتدرس المسألة، ولا بد يبعث لجنة ينظرون في الأمر وفي الواقع يصورونه، ثم بعد ذلك ويدرسونه تدرس ويأتي الجواب على قدر الحالة والصفة التي هي فيها. نعم
أحسن الله إليك. هذا يقول فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك ونفعنا بعلمك، يقول ما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المطر إنه قريب عهد بربه، وهل يخالف هذا العلم الحديث بأن المطر عبارة عن تكثف البخار الناتج من الأنهار والبحار، وجزاكم الله خيرا؟
لا يخالف هذا، فإذا كان جزء منه من البحار ثم انعقد في جهة العلو فهو حديث عهد بربه، يعني أنه جاء من جهة العلو، والله تعالى في العلو، وهذا من الأدلة التي فيها إثبات العلو وأن الله فوق السماوات، فالمعنى أنه حديث عهد بربه أنه جاء من جهة العلو، وإن كان أصله انعقد من البحار أو بعضه أو بعض السحاب، قد يكون بعض السحاب من البحار وبعضه من غير البحار، فلو كان بعضه انعقد البخار من البحار ثم صعد إلى فوق يشمله الحديث أنه حديث عهد بربه، لأنه جاء من جهة العلو والله تعالى في العلو، فلا مانع ولا منافاة. نعم
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم.
من الأمثلة التي مثل بها الإمام أحمد رحمه الله فيما شك فيه الزنادقة والجهمية المتشابه القرآن وتعول على غير تأويله، قال الله سبحانه وتعالى عن موسى سبحانك أتبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال عن السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية الثلاث في كل آية أولية، فما الجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ نعم سبحانك وأنا أول المؤمنين إلا ما، وقيل المعنى وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد من الخلق في الدنيا إلى يوم القيامة، يعني أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلى يوم القيامة، يعني الإمام رحمه الله أولا على قوله وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك، يعني أول مصدقين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات. قيل المعنى إن أنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلى يوم القيامة، أحد من خلقك إلى يوم القيامة، هو المعنى متقارب. طيب وأما الآية آية قول الله عن السحرة وأنا أول المؤمنين، نعم أول المصدقين بموسى من أهل القبط، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، نعم من هذه الأمة، يعني أنا أول مؤمنين من هذه الأمة. نعم من الأمثلة أيضا التي مثل بها الإمام قول الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد. فقالوا كيف كان هذا يكون من الكلام المحكم؟ بماذا أجاب الإمام؟ بماذا أجاب؟ نعم أعمى نحن أعمى عن حجته. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بها، يعني مخاصما بها، كقوله تعالى وهذا معنى قوله فذلك قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ يقول الحجج فهم لا يتساءلون. طيب وأما قوله تعالى فبصرك اليوم حديد، نعم نعم الصوت. المؤمن ولا الكافر؟ الكافر حينما يخرج من قبله ايش؟ يشخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من امر البعث. ذلك قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني غطاء الآخرة، فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من امر البعث. فيكون قوله فبصرك اليوم الحديد يراد به الكافر. وقيل ان المراد بقوله فبصرك اليوم الحديد كل احد من بر وفاجر، لان الاخره بالنسبه الى الدنيا كاليقظه، الآخرة كاليقظة بالنسبة إلى الدنيا، والدنيا كالمنام. فعلى هذا قول فبصرك اليوم حديد كل أحد، يخاطب كل أحد من بر وفاجر، ومن وكافر فهو كأنه استيقظ من نومه فأبصر كل شيء. وقيل المخاطب بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، ومعنى قوله لقد كنت في غفلة من هذا أي القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك لإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد، لكن هذا قول مرجوح. طيب وقفنا على المثال 22، اقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في موضع آخر إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. من أجل ذلك.
نعم، هذا المثال 22 هو مثال هو آخر الأمثلة. ثم بعد ذلك يأتي المؤلف بشبه للجهم. الآن الإمام رحمه الله أتى بآيتين مثال لما شك فيه الزنادقة. الآية الأولى إنني معكما أو أسمع وأرى، وهذا خطاب من الله تعالى لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، فقال إنني معكما، إنني بضمير الإفراد، الله تعالى أفرد ضمير نفسه فقال إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآية الأخرى في آية الشعراء إنا معكم مستمعون، أتى بضمير إيش؟ بضمير الجمع. فقالت الزنادقة كيف في آية يقول إنني بضمير الإفراد وفي آية يقول إنا بضمير الجمع؟ شكوا في القرآن من أجل ذلك. واضح هذا؟ واضح الشبهة؟ شبهة الزنادقة أنه في الآية الأولى إنني معكما بضمير الإفراد، قال الله عن نفسي إنني بضمير الإفراد، وقال في الآية الأخرى إنا معكم جمع بضمير الجمع. واضح هذا؟ نعم.
أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة. يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا. قال سلال
تفصيلا أو سأفعل بك خيرا. إذن أجاب الإمام أحمد رحمه الله قال أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة. يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا. يعني إن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع. هذا معروف أسلوب عربي أن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع وليس في هذا متعلق للنصارى الذين يقولون متعدد الآلهة. يقول إنا معكم النصارى قد يتعلقوا بمثل هذه الآية ويقول هذا يدل على تعدد الأرباب. لكن نقول إن من يتعلق بهذا فهو من أهل الزيغ. يعني يجب على من أشكل عليه شيء من الآيات المتشابهة أن يردها إلى المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فترد هذه الآية إلى تلك الآيات ويبين معناها يفسر معناها بأنها بأن هذا الباب تعظيم وهذا أسلوب عربي جائز في اللغة العربية أن الواحد يعظم نفسه ويأتي بضمير الجمع كما يقول الملك أو الأمير نحن هزمناهم نحن قتلنا الجيش نحن كذا يعظم نفسه كما في المراسيم الملكية نحن كذا يقول نحن كذا أمرنا بما هو آن المراسيم الملكية مراسيم الملوك والأمراء يأتي بضمير الجمع فهذا أسلوب عربي ولا يدل على تعدد الأرباب أو الآلهة بل هذا أسلوب عربي. فالواحد المعظم نفسه يأتي بضمير الجمع أسلوب عربي وهذا معنى قول الإمام إن معكم فهذا في مجاز اللغة يعني فيما يجوز في اللغة. يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك هذا جائز يعني أسلوب عربي. أصل الإمام أحمد يقول إن هذا أسلوب عربي أن الواحد المعظم نفسه يأتي بضمير الجمع. وأما ضمير الإفراد في قوله إنني معكم أسمع وراء فهو جائز في اللغة أيضا اللغة العربية. يقول الرجل للرجل هذا مثال يقول الرجل الواحد للرجل الواحد سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا هذا أسلوب عربي أن يأتي بضمير الإفراد. ويأتي المعظم نفسه بضمير الجمع أسلوب عربي أيضا فيقول الرجل الواحد إنا سنجري عليك هو واحد إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا واضح هذا. فإذا خلاصة الجواب أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا أسلوب عربي جائز في اللغة العربية والقرآن نزل بلغة العرب. فالواحد أحيانا يعبر عن نفسه بضمير الإفراد وأحيانا يعبر عن نفسه بضمير الجمع إذا قصد التعظيم واضح هذا. فليس هناك إشكال. وقول الإمام رحمه الله إم فهذا في مجاز اللغة ما معنى فهذا في مجاز اللغة يعني فيما يجوز في اللغة. فقوله فهذا في مجاز اللغة كقوله بعد ذلك فهو جائز في اللغة لا فرق بين العبارتين المعنى واحد. أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة وبعد ذلك قال وأما قوله إنني معكم أسمع وراء فهو جائز في اللغة المعنى واحد. وقد تعلق باللفظة الأولى بعض الناس قوله فهذا في مجاز اللغة المعنى فيما يجوز في اللغة وليس المراد به المجاز المحدث وهو المقابل للحقيقة. وقد تعلق بهذه اللفظة أهل المجاز وقالوا إن الإمام أحمد رحمه الله يقول بالمجاز. قيل كيف يقول الإمام بالمجاز قالوا قال الإمام أحمد فهذا في مجاز اللغة. وقد غلطوا في هذا نقول ليس مراد الإمام أحمد في مجاز اللغة يعني المجاز الذي يقابل الحقيقة لا المراد فيما يجوز في اللغة. أما المجاز الذي يقابل الحقيقة فهذا محدث بعد الأئمة الأربعة لم يعرف المجاز. السلف لم يعرف الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة ما عرفوا المجاز، إنما المجاز كان بعد ذلك. لكن تعلق بعض الناس بهذه الكلمة من الإمام أحمد يقول فهذا في مجاز اللغة، فقالوا الإمام أحمد يقول بالمجاز، وقد غلطوا، لأن ليس مراد الإمام أحمد المجاز الذي يقابل الحقيقة، إنما مراده ما يجوز في اللغة. أما المجاز فهذا محدث، حدثه بعد ذلك كثير من المتكلمين ومن البلاغيين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فقالوا اللغة العربية فيها مجاز، وقالوا القرآن فيه مجاز، والسنة فيها مجاز، وأبطلوا بذلك النصوص، نصوص الكتاب، نصوص الصفات، وقالوا إن قول الله تعالى ثم استوى على العرش مجاز، يراد به الاستيلاء، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا مجاز، المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل الملك وهكذا، بل يداهما بسطتان، قالوا هذا مجاز، ليس لله يدين، والمجاز عن النعمة والقدرة. فإذا المجاز محدث لم يعرف العرب الأوائل، ولم يعرف الصحابة، ولم يعرف الأئمة الأربعة، ولا يوجد ولا لفظة للأئمة الأربعة في إثبات المجاز إلا هذه اللفظة التي تعلق بها بعض الناس وقالوا إن الإمام أحمد يقول بالمجاز، فهو في مجاز اللغة، ومراد الإمام أحمد فيما يجوز في اللغة، مثل العبارة التي بعدها فهو جائز في اللغة. واضح هذا؟ وقد حقق هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وبينوا أنه لا، أن المجاز لا يعرف أهل اللغة، تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة لا يعرفه أهل اللغة، ولا يعرف الصحابة، ولا يعرف الأئمة الأربعة، وقالوا إن هذا محدث، حدثه البلاغيون وحدثه المتكلمون، وقصدوا من ذلك إبطال حقائق الصفات، صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى، حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله سمى المجاز طاغوت، طاغوت المجاز سمى طاغوت، وكسر الطواغيت، سمى طاغوت المجاز في صواعق المرسلة، قال إن المجاز هذا طاغوت أبطل به أهل الكلام والمبتدعة ونفاة الصفات حقائق أسماء الله تعالى وصفاته. وبعض المتأخرين والبلاغيين وغيرهم يقولون إن إنكار المجاز إنكار مكابرة، إن هذا مكابرة، وإنه لا، وإن الذين أنكروا المجاز لا يستطيعون أن ينفوا كلمات فيها مجاز. فالأسد يقولون يطلق على الحيوان المفترس، ويطلق على الرجل الشجاع، ويطلقه على الرجل الشجاع هذا مجاز. أجيب بأن اللغة العربية فيها أساليب لها معاني متعددة، ويطلق اللفظ على معنيين لكن يكون أحدهم أقرب إلى الآخر، ولا بد من قرينة تبين المراد. فإذا ذكر الأسد فالمعنى القريب ينصرف إلى الحيوان، وينصرف إلى رجل الشجاع بوجود دليل. كما إذا قلت رأيت أسدا يتكلم، هذا دليل على أن المراد به الشجاع، الرجل الشجاع، لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا إن هذا الإرادة لا تكون إلا للحي المتحرك. نقول لا مانع من إثبات الإرادة للجدار، واسأل القرية، واسأل أهل القرية، القرية تطلق على الساكنين وتطلق على غير الساكنين. وتوسط بعض العلماء، هذا مذهب العلامة محمد الأمير الشنقيطي، وقال إن القرآن والسنة ليس فيهم مجاز، ولكن يوجد في اللغة العربية مجاز، اللغة العربية فيها مجاز، والقرآن والسنة ليس فيهم مجاز. واضح هذا؟ إذن تعلق بعض الناس بهذه الكلمة تقول في مجاز اللغة الإمام أحمد لا وجه له، لأن مراد الإمام أحمد فهو في مجاز اللغة فيما يجوز في اللغة، والإمام أحمد رحمه الله لا يقول بالمجاز. وسمعنا جمع الإمام أحمد رحمه الله بين هاتين الآيتين لأن هذا أسلوب عربي. وهناك أيضا جمع واضح جمع معروف لأهل العلم، وهو أن كل من الآيتين فيهما إثبات المعية لله عز وجل، إنني معكما أسمع وراء، وقول إنا معكم مستمعون، فكل من الآيتين فيهما إثبات المعية. لكن في الآية الأولى إنني معكم أسمع وراء معية خاصة، وفي الآية الثانية إنا معكم مستمعون معية عامة. والمعية صفة من صفات الله عز وجل، والآيتين في كل من الآيتين إثبات المعية لله عز وجل. والمعية معناها في اللغة العربية مطلق المصاحبة، المعية بمطلق المصاحبة، وهي لا تقتضي مماسة ولا محاذاة ولا مجاورة عن يمين ولا عن شمال، وإنما كلمة مع في اللغة العربية لمطلق المصاحبة. ويتختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، فيتتنوع يتنوع متعلقاتها ومصحوبها. فمن تنوع متعلقاتها أن يكون الإنسان معه، تقول اذهب وأنا معك، يعني بنفسي. ومن أنواع متعلقاتها أن يكون جيشه معك، اذهب وأنا معك يعني جيشي معك أو قائدي معك. ومن متعلقاتها أن يكون مال الإنسان معه، اذهب وأنا معك، معك يعني مالي معك. فهذه كلها أنواع متعلقات المعية. قد يكون الإنسان نفس الإنسان معه، ذاته معه، وقد يكون جيشه معه، وقد يكون قائد معه، وقد يكون المال معه، اذهب وأنا معك بمالي. وتقول العرب فلان وزوجته معه وبينهما شقة بعيدة، قد تكون في الشرق وهو في الغرب، ويقول زوجتي معي. وتقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، والقمر بينك وبينها مسافات فوق، ما زلنا نسير والقمر معنا، هذه معية، والنجم معنا، ويقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا، ويقال فلان متاعه معه وإن كان فوق رأسه. فإن المعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج كما يدعي أهل البدع. أهل البدع يستدلوا بقوله تعالى إنني معكم على الصعوارة إن معكم مستمعون، لأن الله مختلف بالمخلوقات، وأن الله مع المخلوقين مختلف بهم. وقالوا هذا معنى المعية الاختلاط والامتزاج، وهذا من أبطل الباطل. يقول المعية لا تفيد الاختلاط والامتزاج. المعية في القرآن الكريم في غير معية الله لا يفيد موضع منها واحدا التصاقا ولا امتزاجا. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار واركعوا مع زادة. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار واركعوا مع الراكعين، فاكتبنا مع الشاهدين، وكونوا مع الصادقين، وما آمن معه إلا قليل. هل هذه المعية تفيد الاختلاط والامتزاج؟ لا تفيد. فإذا كانت المعية في القرآن في غير معية الله لا تفيد اختلاطا وامتزاجا، فكيف يقال إن معية الله تفيد الاختلاط والامتزاج؟ فإذا هاتان الآيتان وأشبههما ليس لأهل البدع، ليس فيهما دليل، ليس لهم فيهما دليل على أن الله مختلط بالمخلوقات. تعالى الله عما يقول، فالله فوق العرش، فوق العرش وهو مع العباد بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين مع الصابرين ومع المتقين بتأييده ونصره وحفظه وكلاءته. فالمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة مثل قوله تعالى في الآية إنا معكم مستمعون، لمثل الإمام أحمد، هذه معية عامة. ومثل قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على المعية معية علم وإحاطة واطلاع. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذه معية معية عامة، معية علم وإحاطة واطلاع ونفوذ قدرة ومشيئة وتدبير. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هذه معية عامة. أما المعية خاصة مثل الآية الأولى التي مثل بها الإمام أحمد رحمه الله إنني معكما أسمع وأرى، الضمير لموسى وهارون، هذه معية خاصة. وهي معية حفظ وكلاءة ونصر وتأييد. مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وكل من المعية العامة والمعية الخاصة فيهما مصاحبة، معية مصاحبة. مصاحبة، ولكن المعية العامة هي معية اطلاع وإحاطة، والمعية الخاصة معية نصر وموالاة وتأييد. والمعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والمجازات، والمعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، والمعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء. والمعية العامة تكون للمؤمن والكافر، والمعية الخاصة خاصة بالمؤمن. وعلى هذا يكون هناك فروق ثلاثة بين المعية العامة والمعية الخاصة، فروق ثلاثة. المعية العامة معية اطلاع وإحاطة، معية اطلاع وإحاطة. ونفوذ قدرة ومشيئة وتدبير. والمعية الخاصة معية حفظ ونصر وكلاءة وتأييد وتوفيق وتسديد. ثانيا المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والجزاء، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إن الله بكل شيء عليم، إنا معكم مستمعون. أما المعية الخاصة فتأتي في سياق المدح والثناء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفارق الثالث أن المعية العامة تكون للمؤمن والكافر، الله تعالى مع المؤمن والكافر باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيره ومحاسبته ومجازاته. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن. وعلى هذا إذا نظرنا إلى الآيتين التي ذكرهما الإمام أحمد رحمه الله نجد إيش؟ الآية الأولى إنني معكما أسمع وأرى، هذه آية إيش؟ هذه خاصة ولا عامة؟ خاصة، إنني معكما، لأن الخطاب لموسى وهارون. أما الآية الثانية إنا معكم مستمعون هذه عامة، والله تعالى أفرد ضمير نفسه لما أفرد موسى وهارون فقال إنني معكم، ولما دخل فرعون معهم جمع الله الضمير فقال إنا معكم مستمعون. لما أفرد موسى وهارون عن فرعون لما أفردهما جاءت المعية الخاصة إنني معكم أسمع الله، أفرد الله ضمير نفسه. ولما دخل معهم فرعون في الذكر جمع الله الضمير فقال إنا معكم مستمعون، فقالت المعية الخاصة لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ولما أدخل معهم فرعون في الذكر جمع الله ضمير نفسه فقال إنا معكم مستمعون. واضح هذا؟ نعم. إيه كل الصفات هكذا، كل صفات يقول معية تليق بجلال الله وعظمته. لا هذا مقتضاها، مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع، المقصود من القرآن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ثم قال إن الله بكل شيء عليم، فتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. واضح هذا؟ كيفية المعية تليق بجلال الله وعظمته. واضح هذا؟ كل الصفات هذه، كيفية الاستواء يقوم بجلال الله وعظمته، كيفية النزول يقوم بجلال الله وعظمته، وهكذا. لكن الآن هنا تقسيم المعية العامة والخاصة، ومعنى المعية في اللغة العربية وأنها لمطلق المصاحبة، مثل الاستواء مش معناها في اللغة العربية الاستقرار والصعود والارتفاع، كيفية استواء الله على العرش يقوم بجلال الله وعظمته. المعية معية مصاحبة واطلاع، وتنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. كيفية المعية الله تليق بجلال الله وعظمته. نعم. ها ما انا ذكرت الفروق الثلاثة، تعرف من الفروق الثلاثة وش معنى الفروق؟ هذه الفروق، ما معنى الفروق؟ يعني تفرق بين الشيء حتى لا يشتبه هذا بهذا، طبق الفروق وتعرف الفرق بين المعية العامة ولا معية تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف. إن الله بكل شيء عليم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد. لكن المعية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. واضح هذا؟ فإذا الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الآيتين بأن هذا جائز في اللغة، والجمع الآخر أن الجمع بينهما أن الآية الأولى معية خاصة والثانية معية عامة، كيف المعية العامة والمعية الخاصة. فالمعية الخاصة لموسى وهارون، والمعية العامة لما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة. نعم.
قال خلال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال أحمد بن حنبل كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. قال الإمام أحمد
هذا الأثر، النسخة الأخرى ما موجود، هذا السند الخلال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال أحمد بن حنبل كتبت من العربية أكثر من مكتب أبو عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني هذا من أهل اللغة. فالإمام أحمد يقول أنا كتبت من العربية أكثر من مكتب أبو عمرو، يبين رحمه الله أن حينما جمع بين الآيتين بأن هذا جائز في اللغة العربية. قال يجوز في اللغة العربية أن يقول الرجل لرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك، وقول إنني معكم أسمع وراء يجوز في اللغة العربية أن يقول الرجل الواحد سأجري عليك رزقك، وأن هذا أسلوب عربي. يقول إن هذا أسلوب عربي ولما قد يبين أنه أن له تمكن من اللغة العربية. يقول كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني وهو لغوي معروف، يعني أنه لا يخفى عليك أن هذا أسلوب عربي، يبين لك أن هذا أسلوب عربي. إنني معكم أسمع وأرى هذا أسلوب عربي، إن معكم مستمعون هذا أسلوب عربي، والقرآن نزل بأسلوب العرب، وأنا كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني وهو لغوي معروف مشهور. واضح هذا؟ يعني حينما جمع بينهما بأن هذا جائز في اللغة، يقول الإمام أحمد إنه متمكن من اللغة، يعني ليس أجنبيا عن اللغة وليس له اطلاع ولا معرفة باللغة. يقول كتبت من العرب في العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني العربي المعروف اللغوي الذي له اليد الطولة في اللغة. فقصد يبين من هذا أن جمعه بين الآيتين وأن هذا يتمشى مع أسلوب مع اللغة العربية، وأن هذا أسلوب عربي والقرآن نزل بلغة العرب. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم معشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان.
من أمر الجهم عدو الله، فكان يتفخم ترقق إلى حين قبل هجر. وعدو أمر الجهم عدو الله صفة، عدو صفة للجهم، من أمر الجهم عدو الله. نعم.
فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، فلقي أناسا من الكفار وقال لهم السمنية.
يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله إن الجهم الذي تنتسب إليه الجهمية أو الذي تنسب إليه الجهمية وهم الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل وشبهوا على الناس، دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث لأجل أن يضلوا، فضلوا بأنفسهم وأضلوا، ضلوا يعني بأنفسهم، وأضلوا يعني أضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا بكلامهم معشرا كثيرا. هذا الجهمية وشيعته وأتباعه الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل وأنكروا وقالوا بالجبر والإرجاء، هؤلاء هذا أصل أمرهم. يقول الإمام أحمد أنهم دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن ومن الحديث، فضلوا وأضلوا، يأتون بالمتشابه حتى يضلون بأنفسهم ويضلون الناس. وكان الجهم هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام وجدل، وكان أكثر كلاما في الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فلقي أناسا من الكفار. نعم.
فلقي أناسا من الكفار يقال لهم السمنية،
السمنية يقال لهم السمنية،
فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت عين إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: أشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم، فلم يدري من يعبد أربعين يوما.
الجهم يقول الإمام رحمه الله إنه لقي أناسا من الكفار يقال لهم السمنية. السمنية طائفة من الكفار في الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات، لا يؤمنون إلا بما يدرك في المحسوسات، محسوسات الخمس اللي هي إيش؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمس. واللي يستدركوا بالحواس الخمس هذا يثبتونه، واللي ما يدرك بالحواس الخمس ينفونه. الشيء اللي تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تشمه بأنفك أو تذوقه بلسانك أو تلمسه بيدك تجسه، هذا تثبته، وأما بعد ذلك فليس له وجود. ما يؤمنون إلا بما إيش؟ يدرك بإحدى الحواس الخمس، هؤلاء السمنية. لقي الجهم أناسا من الكفار وقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. يعني قالوا على الجهم نحن أن نكلمك وتكلمنا، هات حجتك ونأتي بحجتنا، ندري بحجتنا، فإن كانت حجتنا أقوى ادخل في ديننا وأنت أتي بحجتك، فإن كانت حجتك أقوى دخلنا في دينك. فقالوا له أنت ألست تزعم أن لك إلها، تزعم أن لك رب وإله؟ قال نعم. قالوا إلهك هذا الذي تزعم هل رأيته؟ هل رأيت عين إلهك بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعت كلامه في أذنك؟ قال لا. هذه الحواس الخاصة. قالوا هل شممت له رائحة؟ قال لا. قالوا هل وجدت له مجسا؟ مجسا يعني جس باليد، في الصحاح جسه بيده واجتسه أي مسه، والمجسه الموضع الذي يجسه الطبيب. يعني هل وجدت له مجسا يعني جس وجدت له مجسا بيدك؟ قال لا. قالوا فهل وجدت له حسا؟ المجس الجس في اليد يعني، قال جسه بيده واجتسه أي مسه، والمجسه الموضع الذي يجسه الطبيب. ها نعم الجس الجس في اليد جسه واجتسه أي مسه. قالوا فوجدت له حسا، الحس يطلق على الحس والحسيس يطلق على الصوت الخفي، وأصل الإحساس الإبصار، ومنه قوله تعالى هل تحس منهم من أحد، ثم استعمل في الوجدان والعلم في أي حاسة كانت. فوجدت له حسا يعني هل وجدت له وجدانا وعلمته وعلمت وجوده في أي حاسة كانت من الحواس الخمس؟ قال لا. قالوا فما يدرك أنه إله؟ إذن معدوم، مالك ما عندك إله، لأنك لا تدركه بحاسة من الحواس الخمس، لم تره بعينك ولم تسمعه بأذنك ولم تشمه بأنفك ولم تجد له مجسا بيدك ولم تجد له حسا ووجدانا بأي حاسة من الحواس، إذن معدوم. قالوا فما يدرك أنه إله؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما، ترك الصلاة، لقد نخلنا ترك الصلاة 40 يوما، حير ما يدري، حيروه حيروه هؤلاء السمنية فتحير فلم يدري من يعبد فترك الصلاة 40 يوما صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم بعد ذلك استدرك، نعم تقرأ، ثم إنه
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، فهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال نعم. فقال فهل رأيت روحك؟ قال لا. قال فسمعت كلامه؟ قال لا. قال فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، فهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه.
نعم كم ووجد؟
فوجد 3 آيات في القرآن من المتشابه.
قوله قبل هذا يقول الإمام رحمه الله إن ثم إن الجهم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. الزنادق كما سبق الزنديق هو المنافق، يعني قد يكون هذا المنافق من النصارى، قد يكون من المسلمين ينتسب إلى الإسلام وهو زنديق، قد يكون ينتسب إلى النصارى. فإن بولس زنديق ودخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى، كذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري في زمن عثمان العفان رضي الله عنه دخل في الإسلام نفاقا، منافق يهودي منافق خبيث دخل في الإسلام نفاقا ليفسد دين الإسلام، كما أن بولس دخل في دين النصارى نفاقا ليفسد دين النصارى. فالزنديق قد يكون من النصارى منافق ليفسد دين النصارى، وقد يكون ينتسب من المسلمين ليفسد دين المسلمين. عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام نفاقا، أظهر الإسلام وأبطل الكفر وهو يهودي يجري يفسد دين الإسلام، وسعى في الفتنة حتى تمكن من قتل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، وهذا بولس كذلك دخل في دين النصارى فأفسده. فالجهم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. النصارى زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، يزعمون أن عيسى جزء من الله والعياذ بالله، هكذا يزعم النصارى، يقول أن عيسى كلمة الله، هو نفس الكلمة جزء من الكلمة، هو جزء من الكلمة فيكون جزء من الله، وهذا من أبطل الباطل. الصواب أن عيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، عيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، واضح هذا؟ قال الله له كن فكان. النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، كلام الله يعني كلام الله صفة من صفاته، فجعلوا عيسى نفس الكلمة يعني جزء من الله أعوذ بالله. فزنادقة النصارى يدعون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله يعني جزء من الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه، هذا الروح الذي جزء من الله فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عن ما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. الجهم استدرك مثل هذه الحجة فقال للسمني الذي لا يؤمن بالحسيات ألست تزعم أن فيك روحا أيها السمني؟ قال نعم. قال هل رأيت روحك؟ قال لا. قال فسمعت كلامه كلام الروح؟ قال لا. قال فوجدت له حسا أو مجسم؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان، كما أنك الآن فيك روح ولا تراه ولم تدركه بإحدى الحواس الخمس، فكذلك الله لا يدرك بإحدى الحواس الخمس. فقال كذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان، يعني يكون في جمع الأمثلة هذا قول يعني قول بحلول، هذا قول بحلول يعني انه حاله في كل مكان تعالى الله عما يقول. ووجد ثلاث آيات في القرآن،
ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، قوله ليس كمثله شيء، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، فتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية. فإذا سألهم الناس عن
إذن الجهم وجد ثلاث آيات من القرآن من المتشابه وبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على تأويله. الآية ليس كمثله شيء، هذه الآية الأولى، أخذ بعض الآية ترك بعضها وهو السميع البصير ترك ليس كمثله شيء، قال إن الله لا يماثله شيء من الأشياء، وسيأتي أن معنى هذه الكلمة لا يماثله شيء من الأشياء معناها إنكار وجود الله. قال ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من الأشياء. والثاني الآية الثانية قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال بالحلول يعني أنه في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. والثالث الثالث قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار يعني أنه لا يرى. إذن هو في كل مكان ولا يرى وليس كمثله شيء. فقول فلا يرى هذا يريد أن يسد الباب عن رؤيته حتى لا يحاول أحد أو يطلب أو يسأل أحد رؤية الله. والثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض هذه أثبت بها الحلول. والثالثة ليس كمثله شيء أثبت بها أنه معدوم كما سيأتي. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله. سيأتي الآن تفسير أنه ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء من الأشياء سيأتي في كلام الإمام رحمه الله. فبنى أصل كلامه على هذه التأويلات وتأول القرآن على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا، وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا. وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. أما قوله تبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة، ليس المراد بالأصحاب في أصحاب أبي حنيفة يعني أصحاب الإمام وتلاميذه تلاميذ الإمام، لا ليس المراد هذا، وإن المراد من أتباع المذهب، من أتباع أبي حنيفة، مراد من الحنفية، جماعة من الحنفية. وأما تلاميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، هؤلاء من العلماء الفاضل، من كبار العلماء، لا يقولون بهذا، وكذلك الإمام. لكن بعض الحنفية، بعض أتباع الحنفية، بعضهم أشاعرة، بعضهم جهمية، بعضهم معتزلة، وكذلك بعض أتباع الشافعية، وبعض أتباع المالكية، وبعض أتباع الحنابلة. يوجد في الحنابلة من هو أشعري معتزلي، يوجد في الشافعية، وكذلك في المراد من ليس المراد من التلاميذ، وإنما المراد من أتباع المذهب. يكون المذهب حنفي، هذا مذهب حنفي في الفروع، ولكن في العقيدة أشعري، أكثر الأحناف الحنفية أشاعرة. يكون مثلا في المذهب شافعي في الفقه، مثل الرازي شافعي، ولكنه إيش؟ جهمي في العقيدة والصفات. كذلك قد يكون حنبلي في المعتقد في المذهب، لكن في المعتقد يكون يتمشى مع مذهب الأشاعرة، وهكذا. المراد من أتباع المذهب، ليس المراد من تلاميذ الإمام. وتبع على قول رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة. عمرو بن عبيد هذا هو وواصل بن عطاء هما اللذان أسسا مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أسسا مذهب الاعتزال، وكان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، فافترقا عنه وخالفاه. ويقال ان سبب ذلك ان رجل جاء وسأل الحسن البصري عن العاصي، فانبرى له واصل بن عطاء بن عبيد وقال انا لا اقول مؤمن ولا كافر وكذا، ثم جلس يساريه وجعل يقرب هذه المذاهب، واعتزل مجلس الحسن البصري، صار الناس يسمونه يقول هؤلاء المعتزلة، فسموا معتزلة من ذلك الوقت. فعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هما اللذان أسسا مذهب الاعتزال، ولهذا قال سبعه على قوله، تبع الجمع على قوله بعض أتباع المذهب بعض الأحناف الحنفية وأصحاب عمرو بن عبيد، ووضع دين الجهمية. دين الجهمية موضوع على أي شيء؟ على إنكار صفات الله، إنكار الأسماء والصفات، بل إنكار وجود الله، يلزم منه إنكار وجود الله، لأن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. من أنكر الأسماء والصفات فقد أنكر الله، فقد أنكر وجود الله. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء ليس له اسم وصفة، كل موجود لا بد له أن يكون صفة. المعدوم الآن أو الجماد، الجماد هذه الماصة لها طول ولها عرض ولها عمق، صفة. فإذا قلت هناك ماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست في السماء ولا في الأرض، تكون معدوم. هؤلاء الجهمية هكذا يقولون، ينفون عن الله جميع الأسماء والصفات، حتى الغلاة نفوا الوجود والعياذ بالله. هؤلاء، ولهذا كفر الجهمية كثير من العلماء، كما ذكر ابن القيم على العلماء ابن القيم أنه كفرهم 500 عالم. وقال عبد الله المبارك إنا لنحكي، الإمام المشهور، إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، ما نستطيع أن نحكي قول الجهمية من شدة شناعتها وبشاعتها، لا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية وإن كنا نحكي أقوال اليهود، يعني أشد من اليهود، نسأل الله العافية. إذن الجهمية، دين الجهمية مبني على أي شيء؟ على إنكار الأسماء والصفات وإنكار وجود الله، نعوذ بالله، يلزم من إنكار وجود الله. نعم، وضع دين الجهمية.
وضع دين الجهمية فإذا سألهم الناس عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء ما تفسيره،
يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان ولم يتكلم ولا تكلم ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل ولا له غاية ولا له منتهى ولا يدرك بعقل وهو وجه كله وهو علم كله وهو سمع كله وهو بصر كله وهو نور كله وهو قدرة كله ولا يكون شيئين ولا يوصف بوصفين مختلفين وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواحي ولا جوانب ولا يمين ولا شمال وهو لا هو خفيف ولا ثقيل ولا له لون ولا له جسم وليس هو بمعلوم ولا معقول وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. قال أحمد
نعم هذا كل سلب كل السلوب ونفي نتيجته العدم ينتج العدم ليوصف بهذه الصفات غير موجود لا وجود له معدوم. فإذا يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا سأل الناس الجهمية عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء ما تفسيره؟ يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء. وسيأتي أن الإمام يقول إن معنى قول ليس كمثله شيء من الأشياء معناها العدم وسيأتي توضيحها إن شاء الله. إذا سألهم سائل ما عن قوله تعالى إذا سألهم الناس عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء ما تفسيره؟ يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان ولم يتكلم ولا تكلم ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل ولا له غاية ولا له منتهى ولا يدرك بعقل. وش يكون معدوم؟ هذا هو المعدوم وقوله وهو وجه كله وهو علم كله وهو سمع كله وهو بصر كله وهو نور كله وهو قدرة كله يعني مراد شيء واحد مراد شيء واحد لا يوصف بوصفين مختلفين يكون شيء واحد وجه كله علم كله سمع كله بصر كله يعني شيء واحد. ولهذا قال لا يكون شيئين ولا يوصف بوصفين مختلفين حتى يكون شيء واحد لكن هذا الشيء عدم شيء في اللفظ فقط لا ولا يكون شيئين ولا يصف بوصفين مختلفين وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواحية ولا جوانب ولا يمين ولا شمال ولا هو خفيف ولا ثقيل ولا له لون ولا له جسم وليس هو بمعلوم ولا معقول وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. إذن هذا ينتج العدم. ولهذا قال أحمد رحمه الله نعم قال أحمد
وقلنا هو شيء فقال هو شيء لا كالأشياء فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا بشيء ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العنانية
الشنعة ولكنهم يدفعون أنفسهم الشنعة بضم الشين
ولكنهم يدفعون عن أنفسهم
قالوا شنعة شناعة قبح فهو شنيع والاسم الشنعة وقيل المراد به الفظاعة يدفعون عن أنفسهم القبح والشناعة والفظاعة بهذا. نعم قال أحمد رحمه الله وقلنا هو شيء يعني قلنا الجهمية هو شيء فقالوا هو شيء لا كالأشياء هو قلنا الجهمية هو يعني الله عز وجل الرب عز وجل هو شيء هل هو شيء قالوا هو شيء لا كالأشياء. قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قلنا هو شيء استفهام هذا يعني أهو شيء يعني الرب قالوا هو شيء لا كالأشياء. فقال الإمام أحمد رحمه الله قلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء يعني أنه معدوم. إذن أجاب الإمام أحمد الجهم لما قال لهم هل هو شيء قالوا شيء لا كالأشياء. ماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله؟ قال الشيء الذي كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء يعني أنه معدوم. قد عرف أهل العقل أنه الشيء الذي لا كالأشياء معدوم ولكنكم أنتم لا تريدون أن تصرحوا وتقولوا إنه معدوم لأنكم تريدون أن تدفعوا عن أنفسكم الشناعة بما تقرون من العلانية. فأنتم تقرون بالعلانية تقولون هناك إله هناك رب وتصفون بهذا السلوب حتى تدفعوا أنفسكم الشنعة ولا تستطيعون أن تصرحوا وتقولوا هو معدوم. لكن هذا هو العدل. الشيء الذي يتلاك الأشياء عدل. كيف ذلك؟ من قال إن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه من الأشياء فإنه قال بالعدل. ما يقال إن الله لا يشبه شيئا من الأشياء، ما يقال إن الله لا يشبه شيئا من الأشياء بوجه من الوجوه، بل هناك شيء لا بد من إثباته مشابهة. كل موجود، كل الموجودات لا بد أن تتفق في شيء من الأشياء، وهو الاتفاق في الذهن. الاتفاق في المعنى الذهني عند إيش؟ عند القطع، عند إطلاق اللفظ والقطع عن الإضافة والتخصيص، كلفظ وجود، لفظ علم، لفظ يد. فمن المعلوم بالضرورة أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه في الذهن في مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والتخصيص، ولا يجب تماثلهما في الخارج، كلفظ وجود. لفظ وجود يشمل وجود الله ووجود المخلوق، ففي الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وهو وجود الله، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم وهو وجود المخلوق. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود تماثلهما عند الإضافة والتخصيص. لماذا؟ لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود تماثلهما عند الإضافة والتخصيص، لأن الاتفاق إنما هو في المسمى العام لفظ وجود، وهو لا يقتضي التماثل في مسمى الاسم عند تخصيصه وإضافته. لفظ وجود يشمل وجود الله ووجود المخلوق. لماذا؟ هذا الاشتراك في أي شيء؟ اشتراك في مطلق اللفظ وفي الذهن. لفظ وجود أعرف في الذهن أن الوجود ضد العدم، يشمل وجود الله ووجود المخلوق. لكن متى يدل الاشتباه؟ عند الاختصاص بالله، يقف وجود الخالق خلاص، وجود المخلوق خلاص تميز. لو وجود الخالق وجود كامل لا يعتريه نقص ولا موت ولا نعاس ولا نوم ولا فساد، أما وجود المخلوق فيعتريها. لفظ يد تشمل يد المخلوق ويد الخالق. لماذا؟ لأنها قطعت عن الإضافة، بينهما اتفاق في الذهن، معنى في الذهن في اشتراك، وكذلك في مطلق اللفظ. لكن إذا أضف يد الخالق زال الاشتباه، يد المخلوق زال الاشتباه. واضح هذا؟ فمثلا بمثل العلماء العرش والبعوضة، العرش والبعوضة متفقان في مسمى الشيء والوجود، كل من العرش والبعوضة موجود، كل منهما موجود موجود، والوجود يشمل وجود العرش ووجود البعوضة. هذا الاتفاق متى يكون الاتفاق بين العرش والبعوضة أو بين البعوضة والفيل؟ ها؟ عند القطع عن إضافة وتخصيص. وجود كل من العرش والبعوضة لفظ وجود، حياة كل منهما حي، هذا حي وهذا حي، بعوضة وفيل لفظ الحياة. واضح هذا؟ لكن لفظ الحياة اسم الحياة اسم الوجود هذا عام ولا خاص؟ عام. فلا يقول عاقل إن العرش والبعوضة أو العرش أو البعوضة والفيل متماثلان لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. فكذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم عند الإطلاق والتجريد عن التخصيص. لفظ يد، علم، قدرة، سمع، بصر. يد تشمل يد الخالق ويد المخلوق عند القطع عند الإطلاق. قدرة يشمل قدرة الخالق والمخلوق. سمع يشمل سمع الخالق والمخلوق. متى يزول الاشتباه أو متى يزول الاشتراك؟ إذا أضفت أو خصص يد الله قدرة الله، يد المخلوق قدرة المخلوق، زال الاشتباه. أما عند القطع في اشتراك، لا بد من الاشتراك. فالذي لا يثبت هذا الاشتراك معناه نفى وجود الله، نفى أسمائه وصفاته. والجهم نفى هذا، الجهم نفى هذا الاشتراك فأنكر وجود الله. واضح هذا؟ إذن أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم عند الإطلاق والتجريد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. وعند الاختصاص والإضافة يقيد بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، وإن كان العقل يفهم قدرا مشتركا من المسميين فلا بد من هذا، فيفهم ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة لمشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من إثبات نوع من الاشتباه، نوع من الشبه بين الخالق والمخلوق، لا بد من إثباته. ما هو؟ الاشتراك في الذهن، في الذهن وفي مطلق اللفظ عند القطع عن اللفظ والاختصاص، لا بد من هذا. في اشتراك، اشتراك بين الخالق والمخلوق، لفظ وجود، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع. فالذي ينفي هذا النوع من الشبه أو من الاشتباه معناه أنكر وجود الله وأنكر أسمائه وصفاته. والجهم أنكر هذا، ولهذا قال له الإمام أحمد لما قال الإمام أحمد هو شيء للجهم، مش قال الجهم، قال شيء لا كالأشياء، لا كالأشياء، لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه حتى ولا في الذهن عند قطع التخصيص. فقال له الإمام أحمد ماذا أجابه؟ إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، أنه معدوم. فقال الإمام فعند ذلك تبين للناس أنهم يعني الجهمية لا يثبتون شيئا، لا يثبتون يعني وجودا لله، ما يثبتون شيئا من أسماء الله وصفاته ولا يثبتون وجودا لله، ولكنهم يدفعون على أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية، ويقول نثبت على إله صفة ويصفون بالسلوب حتى يدفعوا على أنفسهم الشناعة. لا، ما تجرؤوا على القول بإنكار وجود الله صراحة لأنهم زنادقة منافقون، لكن أهل العلم كالإمام أحمد عرفوا أنهم ينكرون وجود الله من قولهم هو شيء لا كالأشياء. فالذي يقول إن الله شيء لا كالأشياء أو لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه هذا في إنكار لوجود الله. لا بد أن تثبت وجها من المشابهة. ما هو هذا الوجه؟ في الذهن، في الذهن وفي مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والتخصيص، مثل لفظ وجود، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع، لفظ يد، هذا فيه نوع اشتباه واشتراك بين الخالق والمخلوق. لكن هل هو موجود في الخارج؟ هل له وجود في الخارج؟ لا، ما في وجود في الخارج إلا بالإضافة والتخصيص. لفظ يد هذا عام في الذهن، في الذهن تتصور أن لفظ يد يشمل يد الخالق ويد المخلوق، لفظ علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق في ذهنه، لفظ قدرة تشمل قدرة الخالق وقدرة المخلوق. هذا اشتباه، نوع من الشبه بين ايش؟ بين الخالق والمخلوق. متى يزول هذا الاشتباه، هذا الاشتراك؟ إذا عرفت. ويشبه هذا مثل لفظ إنسان، إنسان، الإنسانية معنى ذهني في الذهن، لفظ الإنسان يشمل جميع الآدميين، اشتراك واشتباه. متى يزول الاشتباه؟ في الخارج، إذا سميه عمر وبكر وخالد وإسماعيل وفلان خلاص زال الاشتباه، زال الاشتباه بأفراده في الخارج. لكن إنسان هذا عام، لفظ إنسان يشمل، لكن خصص محمد، بكر، علي، عبد الله، عبد الرحمن، زال الاشتباه. لفظ الحيوانية، حيوان، هذا عام معنى في الذهن. متى يزول الاشتراك؟ بأفراده في الخارج، حيوان، فرس مثلا، جمل، خروف، وهكذا في الأفراد. أما لفظ حيوان، لفظ إنسان، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ وجود، هذا عام مشترك لكنه في الذهن، ما في اشتراك في الخارج، اشتراك في الذهن، معنى في الذهن وفي عند إطلاق اللفظ وعدم تقييده وتخصيصه. واضح هذا؟ أظن واضح الآن معنى قول الإمام أحمد الجهم إن قولك إن هو شيء لا كالأشياء عرف أهل العقل أنه لا شيء، وأنهم لا يثبتون شيئا بشيء، عندكم بشيء، أنهم عند ذلك تبين أنهم لا يثبتون شيئا بشيء، عندكم لا يثبتون شيئا، كلمة بشيء إن صحت المرة يعني بشيء من الأدلة، لا يثبتون شيئا بشيء من الأدلة. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.